تعلمون.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، استهلها بالعناوين. طهران تقول أن واشنطن لا تريد تنفيذ الاتفاق النووي وتسعى للحفاظ على الأجواء الراهنة. المقاومة العراقية تعلن التخطيط للرد على العدوان الأمريكي ضد مواقع الحشد الشعبي. حسان دياب يؤكد أن لبنان على شفير الكارثة ويدعو المجتمع الدولي للتحرك لإنقاذ بلاده. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشر. أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني شهريار حيدري أن إيران تريد الرفع الكامل للحظر وإلغاء كل العقوبات أحادية الجانب عليها. وأضاف حيدري أن هذا الأمر منطقي وعقلاني جدا، لأن إيران قلقة من أن لا ينفذ الاتفاق النووي، مشيرا إلى أنه كلما وصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة تقوم أمريكا بخطوة لعرقلتها. وتابع أن أمريكا لا تريد تنفيذ الاتفاق النووي وتسعى للحفاظ على الأوضاع الراهنة من أجل إثارة الخلافات واستغلالها، مؤكدا أن إيران ستعود لالتزاماتها إذا ما عادت الأطراف الأخرى للاتفاق وأوفت بتعهداتها. أعلن أمين عام كتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي أن فصائل المقاومة العراقية تريد تنفيذ عملية انتقامية من الأمريكيين، قد تكون برا أو بحرا أو جوا أو بأي مكان. وقال الولائي إن الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة ذاهبة باتجاه الرد على الضربة الأمريكية على الحدود العراقية السورية الشهر الماضي، وذلك انتقاما لاستشهاد 4 عناصر من الحشد الشعبي. ولفت الولائي إلى أن فصائل المقاومة العراقية قادرة على الوصول إلى القوات الأمريكية على الحدود السورية وداخل الكويت والسعودية. أفادت وسائل إعلام عراقية باستهداف رتلين لوجستيين تابعين للقوات الأمريكية على طريق بمحافظة الديوانية وسط البلاد، فيما لم ترد بعد تفاصيل حول الحادث. يأتي هذا غدا استهداف محيط السفارة الأمريكية في بغداد وقاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في الأنبار بالصواريخ كاتيوشا. كما أعلنت خلية الإعلام الأمني أن الجيش العراقي تمكن من إحباط محاولة لعصابة داعش لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية شمال بغداد. أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام غضنفر أبو عطوان المعتقل إداريا. وقالت اللجنة إنه بعد مرور 63 يوما على إضراب أبو عطوان، نحن نشعر بالقلق إزاء العواقب الصحية المحتملة التي لا رجعة فيها، مؤكدة أن هذا الأسير يدخل مرحلة حرجة من المنظور الطبي. إلى ذلك أكدت الفصائل دعمها للأسرى الفلسطينيين وخاصة الإداريين المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الأسير أبو عطوان، ودعت لتصعيد الفعالية الشعبية نصرة لهم. قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب إن بلاده وشعبه على شفير الكارثة، داعيا المجتمع الدولي للتحرك للإنقاذ. دياب وفي كلمة له بعد اجتماع مع مجموعة من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في بيروت، رأى أن ربط مساعدة لبنان بتشكيل الحكومة أصبح يشكل خطرا على حياة اللبنانيين، لأن الضغوط التي تمارس والحصار المطبق على لبنان لا يؤثر على الفاسدين، بل يدفع الشعب وحده ثمنا باهظا يهدد حياته ومستقبله. للمزيد من التفاصيل حول الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان نستمع إلى التقرير التالي.
لبنان على مسافة أيام قليلة من الانفجار الاجتماعي.
بهذه الكلمات اختصر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب الوضع في بلاده، وأضاف خلال لقائه مع عدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية أن لبنان يعبر نفقا مظلما جدا، والمعاناة بلغت حد المأساة. وناشد دياب العالم لإنقاذ بلاده من الزوال، وأوضح أن ربط تقديم المعونة للبنان بتأليف الحكومة الجديدة بات يشكل خطرا على حياة اللبنانيين، مؤكدا أن الشعب هو وحده يدفع ثمن الحصار المطبق على البلاد.
لقد طال انتظار تشكيل الحكومة، واللبنانيون صبروا وتحملوا أعباء هذا الانتظار الطويل، لكن صبرهم بدأ ينفذ مع تعاظم الأزمات والمعاناة، وأصبح ربط مساعدة لبنان بتشكيل الحكومة يشكل خطرا على حياة اللبنانيين وعلى الكيان اللبناني.
سياسيون في الاتحاد الأوروبي أكدوا أنهم يعكفون على إعداد عقوبات محتملة ضد مسؤولين لبنانيين يحملونهم مسؤولية أزمة البلاد الحالية، معتبرين أن هذا الأمر يعد الطريق الوحيد الذي سيدفعهم لبدء المساومات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. وبحسب ما سرب عن العقوبات فإنها ستكون ضد الفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاكات حقوق الإنسان. خبراء سياسيون حذروا من تداعيات فرض العقوبات على السياسيين اللبنانيين، وأضافوا أن العقوبات قد تكون ضد أشخاص معينين لأهداف محددة، وهو أمر قد يثير خللا في النظام السياسي اللبناني وتأتي بنتائج عكسية. وأوضحوا أنه إذا اختار الاتحاد الأوروبي سياسيين بعينهم لفرض عقوبات عليهم، فإن الاتحاد بهذا الأمر يضع السياسيين في لبنان في مواجهة بعضهم البعض. خبراء اقتصاديون أكدوا أن الاقتصاد اللبناني بات على شفا الانهيار.
أعلنت الحكومة الأفغانية أنها تعمل على احتواء الموقف بعد تكثيف طالبان عملياتها القتالية، مؤكدة استعادة السيطرة على عدد من الأحياء التي احتلتها الحركة بالفترة الماضية. وقال مستشار الأمن القومي الأفغاني إنه تمت استعادة السيطرة على 14 حيا خلال الأسبوع الماضي، مؤكدا إعادة تجنيد 2000 جندي كانوا قد ألقوا سلاحهم خلال المعارك مع طالبان. دعت مجموعة من الأحزاب البريطانية في مجلس العموم الحكومة إلى وقف التمويل السري للبرامج في دول مجلس التعاون، وحذرت من إمكانية توريط تلك البرامج لندن بانتهاكات حقوق الإنسان في تلك الدول ولا سيما بالبحرين. وكانت صحيفة الغارديان قالت إن بريطانيا وخلال السنوات العشر الماضية عقدت صفقات تسليح بقيمة 24 مليار دولار مع دول انتقدتها منظمة فريدوم هاوس الحقوقية. وأضافت الصحيفة أنه من بين 53 دولة تعرضت للانتقاد بسبب سجلها السيء في الحقوق السياسية وحقوق الإنسان، باعت المملكة المتحدة أسلحة ومعدات عسكرية إلى 39 دولة منها. إلى العناوين. طهران تقول إن واشنطن لا تريد تنفيذ الاتفاق النووي وتسعى للحفاظ على الأجواء الراهنة. المقاومة العراقية تعلن التخطيط للرد على العدوان الأمريكي ضد مواقع الحشد الشعبي. حسان دياب يؤكد أن لبنان على شفير الكارثة ويدعو المجتمع الدولي للتحرك لإنقاذ بلاده. في أمان الله.
اليمن، التصدي والتحدي. برنامج يتناول آخر التطورات على الساحة اليمنية وتداعيات العدوان على اليمن، تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة كل ليلة في الساعة 10:15 مساء حسب توقيت طهران. أنتم أيضا بإمكانكم المشاركة في هذا البرنامج عبر أرقام هواتفنا التالية، وهي 22-01-37-62 و22-01-37-68 وأيضا 22-01-38-48. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21. اليمن، التصدي والتحدي. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. الإعلام المقاوم وصناعة النصر محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم أحبتنا الكرام المساهمة والمشاركة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-37-62، 22-01-37-68، 22-01-38-48. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بكتاباتكم وأصواتكم عبر الواتساب على الرقم 00989-93-88-78-4050. تحدث الأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله في كلمته الاثنين عن دور الإعلام المقاوم في الدفاع عن مبادئ الأمة وفي إظهار حقيقة المواجهة العسكرية والأمنية والسياسية مع أعداء الشعوب الإسلامية. مفاد رسالة السيد حسن نصر الله التي وجهها عبر كلمته كانت حديث رواد موقع تويتر في العالم العربي والإسلامي. مغردون علقوا على كلام السيد نصر الله الذي قال فيه إن الخطاب الإعلامي هو الذي يظهر ما يجري في الساحات والميادين الأخرى، مؤكدين أن الانتصارات المتتالية التي حققتها جبهة المقاومة في سوريا والعراق واليمن عسكريا وفي البحرين والمنطقة بشكل عام سياسيا لم تأتي اعتباطا، بل بفضل ما نقله الإعلام المقاوم عن الحقائق التي برزت في تلك الميادين، مثمنا في الوقت ذاته قنوات الإعلام الحر في محور المقاومة لنقلها الحدث كما هو وتفسيره وتحليله وإبعاد الشبهة عن جوهره لكي يصان أمام الإعلام المضلل الذي ترفع لواءه بعض دول الخليج الفارسي والإعلام الغربي. السيد نصر الله أكد في كلمته أن العدو والمستوطنين يصدقون إعلام المقاومة أكثر مما يصدقون قادتهم وإعلامهم، مشيرا إلى مصداقية الإعلام المقاوم والسبب الذي دفع الولايات المتحدة إلى حجب مواقع القنوات التلفزيونية التابعة لمحور المقاومة. بدورهم أكد مغردون أن الإعلام المقاوم قهر الاستكبار العالمي بنقله الحقيقة من أرض الحدث، وهذا ما دفع الخزانة الأمريكية لحجب بعض القنوات المحور المقاوم. المغردون أشاروا إلى كلام السيد نصر الله الذي قال فيه إن إعلام المقاومة أسهم في صنع الانتصار عبر استناده إلى الوقائع والحوادث والحقائق والدراسات والأبحاث، وأشار إلى أن من عناصر قوة خطابنا الإعلامي أنه مستند إلى إدراك نقاط ضعف العدو، معتبرين الطريق الذي يسير عليه الإعلام المقاوم بالصحيح والمؤثر في وصولهم إلى الحقيقة التي باتت معدومة في ظل عصر التناقضات التي تعيشها الأمة. هذا وأكد الأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله أنه لابد من تطوير المواجهة إعلاميا كما في المواجهة العسكرية، وأوضح في كلمته المتلفزة في مراسم افتتاح أعمال مؤتمر تجديد الخطاب الإعلامي وإدارة المواجهة أن الخطاب الإعلامي هو الذي يظهر ويبين ما يجري في الساحات والميادين الأخرى. وقال نصر الله الحاجة ملحة أيضا لتطوير الخطاب الإعلامي نتيجة ما مر على ساحتنا من عواصف شديدة الأثر، ومن أهدافها أن تضييع فلسطين التي كادت أن تنسى لولا صمود المقاومة وهذا المحور بمواجهة الفتنة الكبرى. وأضاف يجب التجديد أيضا بسبب صمود محور المقاومة وانتصاره خلال السنوات العشر الماضية في مختلف الجبهات، وتابع عندما نقول صمود محور المقاومة نشير إلى أنه قدم كما هائلا من الشهداء والجرحى والتضحيات ومعارك الوجود، ولفت إلى أنه من جملة الدواعي لتجديد الخطاب الإعلامي انتصار المقاومة الفلسطينية المدوي في معركة سيف القدس وما فرضته من معادلات جديدة، وأكد أن المعركة مستمرة بل هي في تصاعد وأمام مخاطر ومعادلات جديدة.
لكن بعد معركة سيف القدس أنا كنت أشاهد بعض الفضائيات العربية في الوقت الذي يتحدث فيه الفلسطينيون كلهم عن انتصارهم، ويعترف العالم بانتصارهم، ويعترف الصهاينة أنفسهم بانتصار الفلسطينيين، بعض الفضائيات العربية والخليجية بالتحديد كانت تقدم صورة الهزيمة، تركز على البيوت المهدمة، على أعداد الشهداء، على أعداد الجرحى، على فرص العمل التي ضاعت، على آلام ومعاناة الناس، مع أن أصحاب البيوت المهدمة وعوائل الشهداء والذين ضاعت فرص عملهم يعبرون عن اعتقادهم بالنصر واعتزازهم بالنصر.
طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أرض المقاومة، الإعلام المقاوم وصناعة النصر، محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع سيكون معنا في هذا اللقاء طبعا بعد قليل الدكتور فايز عز الدين الكاتب والمحلل الاستراتيجي من سوريا. نتابع هذا اللقاء أحبتنا الكرام مساهمة من أختنا الكريمة من لبنان مريم دولابي، أيضا سنستمع لها في هذا اللقاء، هذا بالإضافة إلى مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب بأصواتكم وبكتاباتكم، وطبعا كما تعلمون أقصد بأصواتكم أي بإرسال المقاطع الصوتية والتسجيلات الصوتية عبر الرقم الواتساب، أذكر به 0098-9388-78-4050.
بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول بالنسبة للخطاب الإعلامي الذي تكلم به سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله بالأمس عن تسجيل المؤتمر لفلسطين تنتصر، كان هناك نقط كثيرة وكان هناك العديد من التنبيهات التي وجهها لنا لكي نكون في مصداقية وفي اتباع مكينة دقيقة في مواجهة الإعلام المعادي الصهيوني الأمريكاني. وكانت في هذا المؤتمر كان هناك الكثير من الكلمات التي نددت على أن كلمة السيد كانت مشفرة، من كان يفهم هذا الكلام فهم الكلام ومن لم يفهمه لم يفهمه، ولكن أنا سوف أقول ما أريده عبر هذه الإذاعة. أعتقد كان يقول سماحة السيد حسن نصر الله أن نحقق جبهة إعلامية وأن نؤسس جنود مدرسة إعلامية وأن تزداد النشاطات والناشطات والناشطين السياسيين الإعلاميين لمواجهة هذا الإعلام، أن نكون على قوة وثبات وأن نكون على عقيدة وعلى انتماء سياسي في ذكاء وفي طريقة هي معتمدة التي نتبعها في المواجهة الإعلامية، لأن هناك في خطط ومؤامرات محيكة للقضاء على الإعلام المقاوم ولن نسمح بهذا. وكانت كلمة السيد حسن نصر الله هي ملاحظات لجميع المحور المقاومة الإعلامي بكل العالم، سواء الإلكتروني سواء عبر البث التلفزيوني أو عبر السوشيال ميديا. ولكن أقولها أنا مرة ثانية، يجب علينا أن نجند في كثافة ألف ألف سيد حسن نصر الله، ألف ألف مريم دولابي، وألف ألف أي أحد ناشط سياسي، لأن في كثرتنا نحن ننتصر وتكون هناك مواجهة، ويجب أن ندخل الخلل في عقولهم. وعندما المواجهة الإعلامية تكون خلل في عقول الإعلام المعادي، أعلموا أننا سننتصر ولا أحد سوف يهزم المقاومة. تحياتي لكم من جنوب لبنان، مريم دولابي الناشطة السياسية.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا الإعلام المقاوم وصناعة الناصر، نرحب بالدكتور فايز عز الدين الكاتب والمحلل الاستراتيجي من سوريا. دكتور فايز حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لك وبارك الله بكم.
حياكم الله. دكتور فايز، كيف يمكن أن نطور الخطاب الإعلامي؟ ما الآليات والإمكانيات المطلوبة؟ ما الأفكار والحلول التي عرضها السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير في هذا السياق؟
لا شك اليوم المعارك الإعلامية في الميديا العالمية هي عنصر مهم جدا في النصر، ولا سيما أن المقاومة تمتلك الحق في مقاومتها للاحتلال، وبالتالي لدينا قضية عادلة. فالقضية العادلة يجب أن يكون لها إعلام قادر على إيصال هذه القضية إلى ذهن المجتمع الدولي، وبالتالي المؤسسات العالمية صاحبة الشأن حينما تسمع وتعرف تماما حقائق الأمور بالتأكيد ستتغير اتجاهات الرأي، وسيكون النصر الإعلامي معززا للنصر الميداني. واليوم لا نستطيع أن نغفل قدرة الإعلام العالمي على تضليل الناس وعلى تزييف الحقائق. كما رأيت الآن العالم كله لا يعترف باحتلال إسرائيل لفلسطين العربية، ولذلك حتى القضية الفلسطينية تحتاج إلى مزيد من إلقاء الضوء في المجتمع الدولي وإلى مزيد من تغيير الذهنية الدولية حولها، وكذلك القضية العادلة في جنوب لبنان أو القضية العادلة في سوريا والجولان وإلى آخره.
طيب، لماذا اعتبر السيد نصر الله الهيمنة الأمريكية في المنطقة هي الأخطر من الاحتلال الإسرائيلي. كيف يمكن للإعلام الحر والمقاوم أن يواجه هذه الهيمنة؟
هذا الكلام سليم تماما.
نعم.
لأن الوجود الأمريكي غير الشرعي في بلادنا، هذا الاحتلال الأمريكي هو أتى مساندا للاحتلال الصهيوني، وأتى مساندا أيضا للأطماع التركية في سوريا السلطانية المعروفة. وهذا يعني أن أمريكا بوجودها على الأرض في سوريا والعراق تدعم المشروع الصهيوني. إذن المشكلة في أمريكا مثل ما كانت قديما المشكلة في بريطانيا. وهذا يعني أن مكافحة الوجود الأمريكي على الأرض العربية هو أولا إذا أخذنا الأمور بأولوياتها، لأن إسرائيل ليس لديها شيء تعمله لو لم يكن هذا الوجود الأمريكي المساند في المنطقة. فإذا المقاومة يجب أن تستهدف الوجود الأمريكي في المنطقة.
نعم.
وأن لا يبقى هذا الوجود مهما كانت التضحيات.
طيب، ما المواصفات والميزات لإعلام المقاومة في منظور السيد حسن نصر الله؟ بعبارة أخرى، ما الذي يميز إعلام المقاومة عن الإعلام المضلل؟
إعلام المقاومة هو إعلام الواقع المعاش على الأرض، إعلام الناس المعذبين من الاحتلال، إعلام الناس المقهورين الذين يستصرخون ضمائر العالم بأن تساندهم على العدو المحتل. فبينما الإعلام الآخر هو إعلام تزييف الحقائق، إعلام تغيير الصورة بذهن المواطن الدولي، ولكي يصبح القاتل وكأنه هو المقتول والمقتول قتيلا أو قاتلا. هذه الصورة الإعلام المقاوم الآن، ولا شك أن إذاعة مثلا طهران أو إذاعة الميادين أو الإذاعات السورية أو الإذاعات المنار وغيرها المحطات، هذه المحطات تمثل بؤر يعني إشراك في المعرفة الدولية لطبيعة الحقائق على الأرض. وتعلم أنت أن إسرائيل أو أمريكا تحاول دوما تفسير الحقائق الموجودة وكأنها لصالحها وليس لصالح أهل الأرض الأصليين. فإذا نحن مشكلتنا بتكثيف الكذب حتى تتغير الحقائق على الأرض، يصبح الظالم مظلوما، وكأن إسرائيل يعني مظلومة الآن بهذا الوجود المقاوم من حولها. ولذلك على العالم أن يتعاطف مع إسرائيل، والطفل الفلسطيني الذي يقتل بالقنابل الإسرائيلية كأن دمه مباح وليس له أي حس إنساني في الضمير الدولي.
طيب، ماذا نفهم من هاشتاج القدس أقرب الذي تبناه إعلام المقاومة ومحور المقاومة، والذي أصبح له صيت وأصبح له يعني انتشار كثير في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة لتويتر؟
الحرب الأخيرة على غزة وسيف القدس الذي أطلقته غزة، والطبيعة التي قاتل بها الغزيون واشترك معهم أيضا من في الضفة الغربية وتوحدت الفصائل في قتال الكيان الصهيوني، عزز الكلمة التي تحدث بها السيد حسن نصر الله في يوم ما وقال إن إسرائيل أوهم من خيوط العنكبوت.
نعم.
إذن أيها العرب، إن امتلكتم الإرادة في أن تقاتلوا عدوكم فهذا العدو ليس عدوا أسطوريا أبدا. في المعلومات الأخيرة أن الأمن الإسرائيلي أصبح لا يعتمد على الجهاز البري في الجيش الإسرائيلي، لأنه في حرب لبنان خذل إسرائيل وخذل الجيش الكيان الصهيوني بشكل، ولم يستطع أبدا أن يتصرف في غزة شيء. ولذلك بنت الآن يحاول أن يقوي معنويات القوى البرية في جيش الكيان الصهيوني، ومع هذا لا تستطيع أبدا أي قوة أن تعيد المعنويات إلى القوى البرية في جيش الكيان. إذن هذا الكلام يصادق تماما على مقولات المقاومة بأن الحرب على إسرائيل، إن امتلكنا الإرادة القدس أقرب من أي وقت مضى.
طيب لو سمحت دكتور فايز نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
انتصار المقاومة الفلسطينية المدوي في معركة سيف القدس وما فرضته من معادلات جديدة، وأيضا من الدواعي الدائمة التحديات القائمة، ولأن المعركة مستمرة، المعركة لم تنتهي، بل هي في تصاعد وأمام مخاطر جديدة وتحديات جديدة وآمال جديدة ومعادلات جديدة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، الإعلام المقاوم وصناعة الناصر، محور حديثنا في هذا اللقاء. والساعة الآن 9:31 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما زلنا نستضيف الدكتور فايز عز الدين، الكاتب والمحلل الاستراتيجي من سوريا عبر الهاتف. دكتور فايز، مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء. دكتور فايز، كيف أسهم حياكم الله، كيف أسهم إعلام المقاومة في صنع الانتصار؟ ما الأسس التي استند إليها هذا الإعلام في عملية صناعة النصر؟
أولا الطبيعة الميدانية لهذا الإعلام، الإعلام الذي يشترك مع المقاتل في الحرب ويأخذ الصورة الحية، الإعلام الذي يرصد الصاروخ منذ يعني انطلاقه إلى الوصول إلى هدفه، الإعلام الذي يتحدث بثقة. الآن مثلا على صعيد الجانب يعني الشعور الجمعي في دولة كيان أن المستوطنين لم يعودوا يثقوا بما يقول قادتهم، بمقدار ما يتحسبوا من الذي يقوله السيد حسن نصر الله، فإذا أو ما يقوله أيضا الغزاويون بفصائلهم المختلفة، فإذا هناك من يقول ويفعل تماما، ولدى الكيان قادة يقولون ولا يستطيعون أن يصلوا إلى فعل ما حول ما قالوا عنه. إذا المصداقية الآن كأن المستوطنين الصهاينة يفترضون المصداقية عند خصوم عند العرب المقاومين وليس عند قادتهم المجرمين. لذلك من هنا الإعلام أخذ هذه الصفة، وأخذ أيضا بالموضوعية والواقعية وعدم يعني تكبير الأشياء وإعفائها تماما، التعبير عن الواقع كما هو، جعل المستوطن يقتنع تماما بأن الإعلام الذي يقوله أو بأن الخبر الذي يقوله إعلام المقاومة هو خبر صحيح، والأخبار التي تقولها محطاتهم هي أخبار مفبركة ولا تعني ولا تشبه الواقع على الإطلاق في شيء.
طيب هناك من يقول بأن يعني الإعلام الإعلام المقاومة إعلام يعني دعائي وليس مهني، ويعني يحاول أن يزوق الصور، يحاول أن يحسنها لدى مخاطبيه، خاصة أن المخاطبين لإعلام المقاومة يعني هم من الفئة المناصرة للمقاومة، وبالتالي يصدقون ما يقول، والحال أنه يعني ليست الصورة كما ينقلها إعلام المقاومة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
هذا الطرح أو هذه الآراء وهذه الأفكار هي تماما أفكار الميديا الغربية. الميديا الغربية لا يمكن، وهي متصهينة بطبيعة الحال، لا يمكن أبدا أن تكون مع الإعلام المقاوم، فهم يحاولون أن يزيفوا صورة الإعلام المقاوم حتى يناصروا الكيان الصهيوني. أنت تلاحظ في خبرهم عن اليمن مثلا لا يتحدثون أبدا عن النجاحات التي تصل إليها صواريخ يعني الجبهة الشعبية والحوثيين في اليمن، بينما إذا كان جماعة هادي قذفوا قذيفة يحاولون أن يصفوا هذه القذيفة بأنها أثرت تأثيرا عجيبا. هذه طبيعة الإعلام الغربي المساند لإسرائيل والذي يحاول أن يخفف من فاعلية وأثر الإعلام المقاوم، بينما الإعلام المقاوم بالصورة وبالحالة الميدانية وبالمراسلين الميدانيين الذين يعرضون حيواتهم للخطر، هذه الآن أصبحت مقنعة تماما لجمهور المقاومة وللجمهور الآخر الذي لا يصدق، يعني لأنه لا يريد أن يصدق. فكيف من يتعاملون مع إسرائيل يريدون أن يصدقوا المقاومة ويكذبون الإعلام إسرائيل ويكذبوا الإعلام الإسرائيلي؟ لذلك جمهور المقاومة أصبح يعي هذه الأمور وهذه الفبركات، ولم تعد تمر عليه هذه الحرب التي أسماها الرئيس بشار الأسد بيوم من الأيام هي حرب افتراضية، يحاولون أن يهزمونا بحرب افتراضية، وعلينا أن نعي تماما أننا لا نهزم من وسائط الاتصال الاجتماعي ولا نهزم من هذه الفبركات الإعلامية المزيفة.
طيب السيد نصر الله في كلمته أوضح أن بعض الإعلام الخليجي بات ينظر لأحقية العدو بفلسطين والتركيز على قوته وأيضا العمل على تشويه صورة المقاومين، كيف يمكن النظر إلى يعني ما قاله السيد حسن نصر الله بهذا الشأن؟
بطبيعة الحال السيد حسن نصر الله ما يعني له حق كبير في هذا القول. نحن نأسف كثيرا أنه في ظل الحرب على غزة تفتح سفارات لإسرائيل في الخليج، وهذا أمر يعني ليس من شيم العرب في الأصل الذين قالوا أو قال لهم رسولهم إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. الآن هذا النهج الخليجي التطبيعي المهزوم هذا نهج مرفوض ولا يقبله أحد، وأعتقد أن الشعب في الخليج ليس راضيا عن مثل هذه السياسات. بطبيعة الحال ربما يكون النظام الإقليمي عموما الآن يحتاج إلى الكثير من إعادة النظر ومن القراءات العلمية والمبدئية ومزيد من التمسك بالثوابت، لكن مع ذلك لا أعتقد أن الجمهور الإسلامي أو الجمهور العربي يقبل الآن بمثل هذه السياسات التطبيعية التي يقوم بها الخليجيون. وإسرائيل مع الأسف أنها تستطيع أن تجند من العرب الآن ومن المسلمين من يكون معها ولا يكون مع أهله وذوي جلدته وذوي دينه وأشقائه.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور فايز عز الدين الكاتب والمحلل الاستراتيجي من سوريا.
بارك الله بكم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ الدكتور فايز عز الدين الكاتب والمحلل الاستراتيجي من سوريا على مشاركته القيمة في لقائنا هذا أرض المقاومة حول محورنا الإعلام المقاوم وصناعة النصر. حول هذا الموضوع أيضا سنستمع إلى مساهماتكم ومشاركاتكم ونقرأ منها ما وصلنا عبر الواتساب. المساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي بصوته من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. يلعب الإعلام المقاوم دورا هاما وأساسيا في صناعة النصر، وكما قال السيد حسن نصر الله يحفظه الله أن الإعلام المقاوم شريك في صناعة النصر، ولولاه لضاع الانتصار، لأن العدو يحاول التشويش على إعلام المقاومة ويشن حربا إعلامية عليه صباحا ومساء من أجل التشويه، ويجب التركيز على القضية الفلسطينية. ونحن نقول بأن الإعلام المقاوم هو رديف للانتصارات التي يحققها محور المقاومة في المعارك العسكرية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخت أم علي من البحرين تقول: الإعلام المقاوم قادر على الانتصار بالاتحاد والتعاون والتواصل وتبادل التجارب ونشر الوعي بين الناس والمناصرين وإيصال المعلومات لأكبر عدد من الناس الذين ليس لديهم علم بما يدور حولهم والأحداث السياسية الواضحة والغامضة وترقب الأحداث وإنماء الحدس السياسي لدى الناس وإشعارهم بمسؤوليتهم وأهميتهم في خضم الأحداث. بارك الله بأختنا أم علي من البحرين، مشكورة على هذه المساهمة. الأخت منصر المقارمة من اليمن كتب: برغم كثرة الأكاذيب التي تبثها أبواق دول الاستكبار وبرغم كثرتها والتمويل الهائل لها، إلا أن الإعلام المقاوم وبرغم شحة الإمكانات والحرب التي تشن عليه من قبل محور الشر، إلا أنه استطاع أن ينتصر في المعركة الإعلامية. ولا ننسى المصداقية التي يتمتع بها إعلام محور المقاومة حتى أن الأعداء يشهدون له بذلك. المصداقية والموضوعية أكسبت إعلام محور المقاومة قوة هائلة جعلته يجذب المستمعين والمشاهدين في كل أنحاء العالم. الجبهة الإعلامية لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية، لأنه من خلال الإعلام استطاع محور المقاومة أن يوضح كثيرا من الحقائق المزيفة والسموم التي يبثها إعلام محور الشر، وكذلك المفاهيم المغلوطة والمزيفة. مسؤولية القائمين على الجبهة الإعلامية في محور المقاومة كبيرة وخطيرة جدا، لا سيما أنهم يواجهون عالما من الزيف والخداع والتضليل الممنهج الذي تبثه أبواق تحالف الشر. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا أرض المقاومة. نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم، ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة أخرى من أثير الحكاية، نوافيكم بها ونقدم لكم حكاية جديدة. حكايتنا لهذه الحلقة اقتبسناها لكم من أدب المقاومة ومن قصص الكاتب الفلسطيني الكبير غسان كنفاني رحمه الله، عنوانها عصا موسى. جلس منصور على الأرض ليستريح قليلا، مسندا ظهره إلى صخرة كانت أحن عليه من بندقيته الثقيلة وحبلها المنسوج من خيوط الليف، وراح يلوك في فمه رغيفه المنكه بالزعتر والذي دفعته إليه أمه عندما كانت تودعه بعينين دامعتين لحظة خروجه. أمسك ببندقيته العجوز المثقلة بذكريات الأيام الأولى لكفاح الإنجليز وعصابات الصهاينة، ينظر فيها من أخمصها المكسور إلى بيت نارها المسود، ثم سبطانتها المكسوة بطبقة من الصدأ وشعيرتها المكسورة. كان يتوسل إليها بنظاراته بأن ترفق به وتطاوعه في مهمته، تلك المهمة التي لن يعود الرقاد لعينيه إلا بإنجازها. إنه يقصد قلعة صفد، فمن تلك القلعة التي سلمها الإنجليز إلى عصابات الصهاينة انطلقت رصاصة لعينة أردت أبا منصور قتيلا. عادت الذكرى إلى ذهن منصور عندما ذهب إلى عمه المقعد يستعيره بندقيته. نظر العم إلى ابن أخيه بعينيه الحادتين مخاطبا إياه: طول البندقية يوازي طولك يا ولد. رد عليه منصور بإصرار: لست بولد، أنا في 16. فأجاب العم وهو ما زال يبحث عن سبيل يرثي ابن أخيه عن قراره: يداك لن تقوى على حملها، فكيف بإطلاق رصاص بها؟ أجاب منصور بنبرة المقاتل المتمرس: سبق وأن أطلقت بها رصاصة وكانت في يدي أطوع من العصا، ألست من دربني على استخدامها؟ بادر العم بالجواب مباشرة: دربتك لتصطاد لا أن تقاتل بها. مرت لحظات سكوت حدق فيها منصور بعينيه النافذتين في عيني عمه، كأنه يريد استكشاف حقيقة كلامه في عينيه وليس في كلماته، ثم قال: ومنذ متى أصبح المغصوبة أرضه والمهدومة داره والمقتول جده وأبوه والمقعد عمه برصاص الإنجليز وعصابات الصهاينة يتدرب على استخدام البندقية للصيد وليس للقتال؟ أيقن العم أن شيطان الضعف لن يمس ابن أخيه بطائف، أخرج البندقية من حفرتها تحت البساط ونزع عنها قطعة القماش التي كانت ملفوفة حولها، ثم التفت إلى منصور مطلقا محاولته الأخيرة بالقول: وهل أخبرت أمك بما تعزم عليه؟ أجاب منصور وهو ينظر إلى البندقية وبسمة الرضا بادية عليه: لم أخبرها، لكنني موقن أنها عرفت ذلك بحاستها السادسة، وقلب الأم يقرأ المستور في كل خطوة يخطوها الأبناء. ناول العم بندقيته لابن أخيه وأرفقها ببضع رصاصات، ثم جذبه نحو سريره ليطبع على جبهته قبلة الوداع، ثم قال: كيف تريد مواجهة الإنجليز والصهاينة الذين يردون على الرصاصة بماءة تطلقها رشاشاتهم؟ فرد منصور بلهجته الصارمة: لن أكون وحيدا، سألتحق بمجموعة من الفدائيين. نظر العم إلى ابن أخيه بحنو وهو يمانع انزلاق دموعه التي كانت تتلألأ في عينيه، ثم رمق البندقية قائلا: سدد بها نحو هدفك بعين القلب لا بعين الرأس، فإن نجحت سيكون أثر رصاصتها في عدوك كأثر المدفع. استلقى منصور تحت ظل زيتونة مدت أغصانها كأنها أم تريد احتضانه، فما إن أرخى جفونه لغفوة يستعيد بها بعض قواه، حتى سمع أصوات ضحك رجلين أو ثلاثة. قدحت في ذهني فكرة جعلته يقفز من مكانه: لعلهم الفدائيون الذين يقصدون الهجوم على القلعة، لكن عليه أن يحذر. اتجه زاحفا نحو الأصوات، إنهما شابان يبدوان وكأنهما من الفدائيين، لكنهما لا يحملان سلاحا بل أمتعة من الخبز والخضار وبعض الطعام. نهض ليحييهما فارتابا منه في اللحظة الأولى، لكن ما إن رأيا هيئة البؤس التي تلفه وبندقيته العتيقة اطمأنا له، ونادى أحدهما: فلاح آخر يريد تحرير قلعة صفد بعصا. لكن الثاني وعندما لمح مسحة الغضب التي بانت على وجه منصور تدارك الموقف في القول: لا تثرثر يا صديقي، لعله ينقذ حياتك بعصاه من وابل الرصاص الذي يطلقه رشاش برج القلعة الصهيوني الذي لا يرحم حتى القطط التي تمر أمامه. ثم التفت إلى منصور بنظرة تشحذ فيه الهمم وقال: نريد نقل الطعام إلى الفدائيين، هل ترافقنا؟ فرد منصور والإصرار ينبعث في كل حرف ينطقه: بالتأكيد. وبعد أقل من ساعة كان منصور ورفيقاه مختبئين في بقايا منزل فلسطيني فجرته عصابات الهغانة، لا يستطيعون الحركة لأن الرشاش قد رصدهم. وفي لحظة ذهبية استقر منصور في الزاوية المناسبة، مد فوهة بندقيته نحو مصدر النيران وسدد، شد على الزناد فارتعدت بندقيته بصوت أخمد كل الأصوات. ركض الفدائيان ليواصل الطريق ولم تطلق نحوهما أي رصاصة، فنادى الذي سخر منه قبل ساعة: هل هذه التي تحملها هي عصا موسى؟ هب نسيم الشمال وتنفس منصور بعمق فتعبأ بعبق الزيتون ونشوة النصر. شكرا لجميل إصغائكم أيها الأحبة، نلقاكم في الحلقة المقبلة من أثير الحكاية، في أمان الله.
أحيا بروح روح طموح ملأ رجاء وخوفا،
أحيا بروح روح طموح ملأ رجاء وخوفا،
تطير تسجد تسمو وتحتفل تسي النور النور صرفا.
تطير تسجد تسجد تسمو وتحتسي النور النور صرفا.
وتحتسي النور صرفا.
الله يا الله الله يا
شقيا. لولاك كنت هباء
يا رب
أو فاسقا أو شقيا. والمرء من